أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الترتيب في غسل الجنابة بين الجانب الأيمن والأيسر. المشهور لزوم تقديم غسل الجانب الأيمن على الجانب الأيسر، وقد ادعي عليه الإجماع، ولكن خالف في ذلك جماعة كالشيخ البهائي وصاحب المدارك والمحقق السبزواري صاحب الذخيرة، ومن المعاصرين ذهب جمع من الأعلام إلى عدم اعتباره كالسيد الخوئي والشيخ الأستاذ والسيد السيستاني. واستدل على لزوم الترتيب أولا بالإجماع، والأصل في ذلك كلام الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث قال عليه إجماع الفرقة. لكن هذه الدعوة كما نقح في الأصول لا يثبت بها الإجماع التعبدي، وإن ذكر صاحب الجواهر هنا كلاما لا بأس بنقله، فقال إن من المستبعد جدا بل يقطع بعدمه أن لا يكون هناك ترتيب بين الجانبين، ومع ذلك قد خفي على الشيعة علمائهم وعوامهم في جميع الأعصار والأمصار. وبالجملة اعتبار الترتيب بين الجانبين يظهر بعد التأمل في كلمات الأصحاب. هذا الكلام لا يمكن أن يكشف عن الإجماع التعبدي بين الفقهاء، فلعلهم استندوا في ذلك إلى بعض الوجوه القادمة. أما الوجه الثاني وهو الاستناد إلى الروايات، فعمدة ذلك الروايات التي أمرت بصب الماء على الجانب الأيمن أولا، ثم ذكر صب الماء على الجانب الأيسر ثانيا. وإن لم يتخلل بين الأمر بصب الماء على الجانب الأيمن وصب الماء على الجانب الأيسر كلمة ثم، وإنما تخلل بينهما كلمة واو، ولكن قد يستظهر من الترتيب في الذكر الترتيب في الفعل، وأن يكون غسل الجانب الأيسر بعد غسل الجانب الأيمن. نذكر جملة من هذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة، فإن الإمام عليه السلام أمر أولا بصب الماء على الرأس ثلاث مرات، ثم أمر بصب الماء على المنكب الأيمن مرتين وعلى المنكب الأيسر مرتين. ويقال إما بأن واو تدل على الترتيب، وهذا خلاف الظاهر وخلاف ما نص عليه الأدباء من النواب لا تدل على الترتيب. أو يقال بأن التقيد بأن يكون الأمر بصب الماء على الجانب الأيمن في هذه الصحيحة وفي سائر الروايات دائما يذكر الإمام الأمر بالصب على الجانب الأيمن قبل الأمر بصب الماء على الجانب الأيسر، هذا يكشف النوع من الترتيب بينهما. الجواب عن ذلك، أولا أنه بعد خلو الجملة عن ثم، بينما أنه في صب الماء على الرأس قال ثم صب الماء على الجانب الأيمن، صب الماء على رأسك ثلاث مرات ثم صب الماء على الجانب الأيمن وصب الماء على الجانب الأيسر مرتين، على الجانب الأيمن ثم صب الماء على الجانب الأيمن مرتين وصب الماء على الجانب الأيسر مرتين. فخلو الجملتين الأخيرتين عن لفظة ثم واشتمال الجملة السابقة على ثم، هذا الاختلاف في التعبير يكشف عن عدم اعتبار الترتيب بين صب الماء على الجانب الأيمن والأيسر، وإلا لكان ينبغي أن يكرر لفظة ثم. وأما أن الإمام عليه السلام لماذا قدم الأمر بصب الماء على الجانب الأيمن على صب الماء على الجانب الأيسر فهذا لا يكشف عن الترتيب بينهما، فهذا من المتعارف والميمون أن يبدأ باليمين قبل اليسار في الذكر وفي الفعل، ولكن هذا لا يكشف عن لزوم الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر. لم يكن يناسب أن يبدأ الإمام بالجانب الأيسر قبل الجانب الأيمن في الذكر، فإن اليمين أشرف من اليسار، ولذا بدأ بذكر صب الماء على الجانب الأيمن. وثانيا هذه الصحيحة وبقية الروايات التي تشبهها أمر فيها بصب الماء على الجانب الأيمن مرتين وصب الماء على الجانب الأيسر مرتين ثم أمر بإمرار اليد على الجسد كله. وعادة صب الماء مرتين على الجانب الأيمن لا يكفي في انغسال الجانب الأيمن بكامله، فلماذا لم يقل الإمام عليه السلام صب الماء على الجانب الأيمن مرتين وأجر الماء عليه، وإنما أمر بإجراء الماء بعد صب الماء على الجانب الأيمن مرتين وصب الماء على الجانب الأيسر مرتين؟ فإذا هذه الروايات لا يستكشف منها الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. الدليل الثالث على لزوم الترتيب بين غسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر ما ورد في الرواية الصحيحة من أن غسل الميت كغسل الجنابة، فيقال بأن غسل الميت قطعا يعتبر فيه ترتيب بين غسل الرأس ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر، فإذا ورد في الرواية أن غسل الميت كغسل الجنابة فهذا يكشف أن كون الترتيب معتبرا في غسل الجنابة أيضا بنفس الكيفية المعتبرة في غسل الميت. أقرأ جملة من هذه الروايات. في المرسلة في أصلا أقرأ أولا مرسلة يونس. يقول ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وأدلك بدنه دلكا رفيقا ثم أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء إلى أن قال واغسل جانبه الأيسر كما فعلت أول مرة. يعني دائما يذكر الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر. وفي صحيحة الحلبي إذا أردت غسل الميت إلى أن قال وابدأ بشقه الأيمن وابدأ بشقه الأيمن. فإذا غسل الميت يعتبر فيه الترتيب بين غسل الجانب الأيمن والأيسر. فإذا ورد في رواية معتبرة وهي صحيحة محمد بن مسلم أن غسل الميت مثل غسل الجنوب فيتم الاستدلال. ففي صحيحة محمد بن مسلم أن أبي جعفر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنوب. أجاب السيد الخوي عن ذلك بأنه إما أن يكون المراد من أن غسل الميت مثل غسل الجنوب التنزيل، وقد يكون المراد بيان الفرد الحقيقي من غسل الجنوب بناء على ما ورد في عدة من الروايات أنه حينما يخرج الروح من بدن الإنسان يخرج من بدنه المني ويجنب بذلك. فإن أريد من أن غسل الميت مثل غسل الجنب بيان الفرد الحقيقي فإذا يوجد فردان حقيقيان لغسل الجناب، فرد حقيقي لغسل الأحياء وفرد حقيقي لغسل الأموات. الفرد الحقيقي لغسل الأحياء لم يدل أي دليل على لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر فيه، بينما أن الفرد الحقيقي من غسل الجنابة والذي يكون في الأموات دل الدليل على لزوم الترتيب فيه بين الجانب الأيمن والأيسر، وليس هناك تنزيل حتى يسرى حكم المنزل عليه إلى المنزل تعبدا، وإنما هو على هذا الفرد بيان للفرد الحقيقي. وهذا نظير ما قد يقال بأن ما ورد من أن الفقاء خمر مجهول ليس واردا في مقام التنزيل وإنما هو بيان للفرد الحقيقي من الخمر بالمعنى العام أي المسكر، ولا يشتمل على تنزيل الفقهاء منزلة الخمر، فلا يمكن أن يسرى إلى الفقهاء جميع أحكام الخمر، لأن الفقهاء خمر مجهول، أو أن الفقهاء خميرة استصغرها الناس، ليس واردا في مقام التنزيل حتى يتمسك بإطلاق التنزيل. بيان للفرد الحقيقي من الخمر بمعنى المسكر، فلا بد أن نلحظ الإطلاق في أدلة أحكام الخمر، فهل انعقد لتلك الأدلة إطلاق في ثبوت تلك الأحكام للخمر بمعنى المسكر مطلقا، أو أن تلك الأحكام وردت في خصوص الخمر بمعناه الخاص وهو المتخذ من العنب أو التمر؟ فكذلك يقال في المقام بمثل هذا المقال، فيقال بأن غسل الميت مثل غسل الجنوب، يعني فرد حقيقي من هذا الفرد الحقيقي له أحكام خاصة به، ولا يدل على أن الفرد الحقيقي الآخر من غسل الجنوب وهو غسل الأحياء يعتبر فيه الترتيب. وأما إذا قلنا بأن هذا الخطاب ظاهر في التنزيل، غسل الميت مثل غسل الجنوب تعبدا وتنزيلا، فيجاب عن بأن الإمام لم يقل بأن غسل الجنوب مثل غسل الميت، حتى تقول بأن غسل الميت واعتبر فيه الترتيب، فالإمام ألحق تعبدا غسل الجنوب بغسل الميت، نظير أن الصلاة يعتبر فيها الطهارة ونزل الطواف منزلة الطهارة، فقيل الطواف بالبيت صلاة، لكن المقام نظير أن يقال الصلاة مثل الطواف، فهل إذا ورد أن الصلاة مثل الطواف يمكن أن نقول بأنه كما يعتبر في الصلاة الطهارة فيعتبر في الطواف الطهارة أيضا؟ هذا لا نستفاد من قوله الصلاة طواف، ففرق بين أن يقال الطواف بالبيت صلاة كما هو المشهور، فهذا يعني أن أحكام الصلاة تسرى إلى الطواف، وأما إذا قيل الصلاة طواف فلا يسرى إلى الطواف أحكام الصلاة، بل بالعكس، لأن الصلاة ألحقت بالطواف في أحكام الطواف، وهذا لا يعني أن نسري إلى الطواف ما دل من النصوص على ثبوت أحكام في الصلاة، والأمر في المقام من هذا القبيل، فإن الرواية لم يرد فيها أن غسل الجنوب مثل غسل الميت، بل بالعكس قال غسل الميت مثل غسل الجنوب. إن قلتم لا يبقى حينئذ وجه لهذا التنزيل، ما هو الأثر المترتب على غسل الجنابة يراد إسراؤه إلى غسل الميت؟ ليس إلا وجوب غسل الجناب، وليس الواجب خصوص غسل الجناب، الواجب كثير من الواجبات كثيرة لا تختص بغسل الجناب. إذا أريد من هذا البيان أن غسل الميت واجب مثل غسل الجناب، لم يبقى خصوصية لغسل الجناب، لماذا لم يقل غسل الميت مثل الوضوء؟ فيقول السيد الخائف الجواب أن غسل الجنابة يعتبر فيه استيعاب الماء للجسد كله من قرنه إلى قدمه، وهذا الشيء وهذا الشرط وهو الاستيعاب، هذا الواجب وهو استيعاب الماء لجميع الجسد لا يعتبر في الوضوء مثلا. فيقول الإمام: غسل الميت مثل غسل الجنوب، أي كما أنه لا يجوز أن يبقى جزء من جسد الجنوب جافا لم ينغسل، فلا يجوز أن يبقى جزء من جسد الميت جافا لم ينغسل. ولأجل ذلك ورد في ذيل الصحيحة هكذا: غسل الميت مثل غسل الجنوب، وإن كان كثير الشعر فردوا عليه الماء 3 مرات، وإن كان كثير الشعر فردوا عليه الماء 3 مرات، يعني كما أن غسل الجنوب يبطل بجفاف جزء يسير من الجسد، كذلك غسل الميت يبطل بذلك. فإن كان الميت كثير الشعر فردوا عليه الماء 3 مرات. ثم يقول السيد الخائي: والشاهد على ما ذكرناه أن التشبيه لابد أن يكون بالفرد الأعرف والأجلى، وهل الترتيب في غسل الجنابة أعرف وأجلى كي يقال بأن غسل الميت يعتبر فيه الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر كغسل الجنب، فكأنه كان الترتيب في غسل الجنابة واضحا لدى المتشرعة وخفيا في غسل الميت، فألحق غسل الميت بغسل الجنابة، هذا أمر بعيد جدا. كيف نلتزم بأن لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة كان واضحا دون غسل الميت، فشبه وألحق غسل الميت بغسل الجنابة. ثم ذكر أخيرا أنه لو كان يعتبر في غسل الجنابة الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فهل كان يناسب أن يكتفي الإمام بهذه التعابير: صب الماء على رأسك 3 مرات، ثم صب الماء على الجانب الأيمن 2 مرات، ثم صب الماء على الجانب الأيمن 2 مرات، وصب الماء على الجانب الأيسر 2 مرات، أو يقول غسل الميت مثل غسل الجنب ويكتفي بهذا المقدار في مقام بيان الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، مع أن المسألة ابتلائية جدا، بينما أنه في غسل الميت يصرح بلزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فهذا يكشف عن عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة. هذا محصل كلام السيد الخائي. لكن قد يجاب عن كلامه الأخير حول هذه الصحيحة: غسل الميت مثل غسل الجنب، فيقال بأن قولكم كيف يكون المشبه به بلحاظ حكم الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر غسل الجنابة، مع أن لزوم الترتيب فيه لم يكن واضحا، فكيف جعل معرفا لحكم غسل الميت؟ يقال في الجواب: كيف تمنعون من وضوح هذا الحكم؟ إن كنتم تشككون في ذلك فيستفاد من نفس هذا التعبير بعد لزوم كون المعرف أجلى من المعرف أن الترتيب في غسل الجنب كان واضحا لدى المتشرع، ولكن خفي علينا لتشكيك بعض الأعلام. كيف تدعون عدم وضوح شرطية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر؟ غسل الجنابة كان مبتلا به، وقد ادعى الشيخ الطوسي عليه الإجماع، قال عليه إجماع الفرقة على الترتيب. أدري أنتم إذا تريدون تشككون في وضوح شرطية الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، فيقال في الجواب أن ظاهر هذه الصحيحة أن جميع أحكام أن غسل الميت وغسل الجنابة مشتركان في جميع الأحكام، وجعل غسل الجنوب مشبها به يكشف لنا عن وضوح هذه الأحكام في غسل الجنابة. وإذا تقولون بأنكم أحرجتم عدم وضوح هذا الحكم، عدم وضوح الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر في غسل الجنابة، فهذه الدعوة ممنوعة جدا. كيف أحرجتم وضوح كيف أحرجتم عدم وضوح شرطية الترتيب في غسل الجنابة مع دعوة الشيخ الطوسي عليه الإجماع ودعوة صاحب السرائر أن هذا الحكم كان هكذا يقول صاحب الحدائق، أقرأ لكم عفوا صاحب السرائر، عبارة صاحب السرائر الذي يقتضيه أصول مذهبنا وانعقد عليه إجماعنا أن الترتيب في غسل الجنابة واجب إلا في حال الارتماس. فإذا هذه الدعوة من السيد الخوي ممنوعة. تأملوا في هذه المسألة إلى ليلة إلى ليلة الثلاثاء، نعطل الليلة القادمة لأجل هذه الجريمة النقراء التي ارتكبها الأيادي الأثيمة. في تنفيذ حكم الإعدام في حق بعض الشيعة، نسأل الله أن ينتقم منهم عاجلا قريبا، وينتقم من أوليائهم بظهور الحجة عليه السلام. والحمد لله رب العالمين.